من أسرار الوحي مع الدكتور عبد الدائم الكحيل ويحاور هو العبد الله.
الحمد لله الذي جعل التوكل عليه سبيلا إلى الطمأنينة واليقين وفتح لمن اعتمد عليه أبواب السعادة والرزق، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المتوكلين وعلى آله وصحبه أجمعين. متابعينا أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم من أسرار الوحي. سعدنا أن يكون معنا في هذا اللقاء الدكتور عبد الدائم الكحيل الباحث والمتخصص في مجال الإعجاز. أهلا ومرحبا سعادة الدكتور.
يا أهلا ومرحبا
دكتور. نتحدث اليوم عن موضوع ربما يظهر أنه من الموضوعات الإيمانية أو القلبية، وربما لا يربط أحد من المستمعين أو أحد يعني بعض المستمعين بينه وبين الإعجاز والأسرار القرآنية والربانية التي ذكرت في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. موضوع التوكل بداية نريد أن يكون لنا مدخل إليه حتى نبدأ في تعريفه، فماذا تقول عن التوكل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. الحقيقة موضوع التوكل ينبغي أن يكون جزء أساسي من حياتنا، لأنه ينعكس على حياة الإنسان في سعادته، في رزقه، في علاج همومه، وفي شفائه أيضا، فهو جزء أساسي من حياتنا. ولكن كما تفضلت، كثير من الناس يعتقد أن التوكل شيء ثانوي، شيء له علاقة بالإيمان، شيء له علاقة بالآخرة، وغير مهم بالنسبة لحياتنا الدنيا أو للأحداث التي نعيش فيها. أول شيء دعني أذكرك بالآية الكريمة: فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين.
الله.
إذا أحبك الله ماذا تريد بعد ذلك؟ أنت إذا تقربت من ملك من ملوك الأرض واكتسبت محبة هذا الملك، هل هي مجرد محبة أم أنها ستفتح لك أبواب الخير،
جملة من المنافع
والحماية،
نعم،
والرزق وتيسير الأمور وغير ذلك؟ إذن محبة الله ليست مجرد شيء ثانوي، لا، إذا أحب الله عبدا سيفتح له أبواب الرزق. لذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم ربط بين التوكل والرزق كما سنرى بعد يعني خلال هذا اللقاء إن شاء
نبدأ
الله.
به مباشرة، لأن الرزق هي مسألة ربما هي الشغل الشاغل كثير يعني من الناس على جانب مدار حياتهم. فنبدأ به مباشرة. النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. لماذا هذا المثال حتى نفهم حقيقة التوكل وخاصة في مسألة الرزق؟
الذي يدرس حياة الطيور، هي من أغرب المخلوقات على فكرة، وأكثر عجائب في عالم الحيوان تجدها في عالم الطيور. الطائر عندما يخرج ليس لديه أي خطط للرزق، هاي أولا،
ولا رواتب شهرية ولا أماكن معتمدة ولا مخازن سرية، نعم، ولا أشياء معينة يذهب
ولا
إليه.
يعلم أين يذهب أصلا. ومن أغرب أنا ما رأيت في عالم الطيور أن هناك طيور تطير في الجو لمدة 6 أشهر
في الجو،
في الجو تبقى في حالة طيران 6 أشهر، تنام، تتغذى، يأتيها رزقها وهي في حالة طيران. هذه الطيور المهاجرة تهاجر لمسافات تصل إلى 10,000 من الكيلومترات،
وتنتقل عبر قارات العالم،
وتنتقل، نعم، من
كيف تأكل وهي في الجو، كيف تنام وهي في الجو.
هنا طبعا النوم هذا أمر، آلية الطيران لديها، لدى هذه الطيور، نعم، فيها نوع من توفير الطاقة، يعني تطير بأسلوب يوفر الطاقة.
جميل.
وآلية التغذية، أن الله سبحانه وتعالى خلق في الجو كثير من يعني بعض الكائنات الصغيرة التي لا نراها، وهي تشرب من الرطوبة الموجودة في الجو أيضا، يعني ما يأتيها من،
نعم،
الجو، نعم. هذا أكثر ما أثار استغراب العلماء، كيف، من الذي يرزقها، من الذي يحركها، كيف يعني. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام هنا عندما استخدم هذا المثال، مثال دقيق جدا، أن الطائر لا يملك خطط مستقبلية. النسر مثلا على سبيل المثال، النسر لديه قدرة على الرؤية لمئات الأمتار ويرى تحت الماء،
وينزل من ينزل من
يقف في يرسم خطة معينة وينزل إلى هذه السمكة، وهو يحسب بدقة سرعة حركة السمكة، سرعة تحركها، وبالتالي الله أعطاه السرعة في الانقباض عليها والانقضاض عليها بمخالبه تفوق سرعة السمكة بقليل. وبالتالي تجد أن هذا النسر عندما يهوي على هذا الماء بمخالبه فإنه يقبض على هذه السمكة، ويمكن أن يبتلعها وهو طائر، وهو طائر يبتلع هذه السمكة. فكل هذه الأساليب للرزق نجدها في عالم الطيور. خذ مثال على ذلك، طائر الوقواق. يعني أنا أخذ بعض الأمثلة، طبعا جميلة جدا بالنسبة للأحبة المتابعين. هذا الطائر من أكثر الطيور خداعا، هو طائر كسول، لا يستطيع أن يطعم أبنائه ولا يستطيع أن يجلس على البيوض، يضع بيوضه في عش طائر آخر بين بيوض الطائر الآخر. الوقواق، بيوض الوقواق تفقس قبل بيوض الطائر الآخر هذا بأيام. فأول شيء يفعله هذا الطائر الذي يخرج من البيضة أنه يطرد بقية البيوض، وهو لا يزال أعمى لا يرى، يجتهد
غريزة والفطرة التي خلق عليه،
فيطرد البيوض ويبقى هو في. يعود الطائر المسكين، الأم المسكينة تظن أن هذا ابنها، ولديه قدرة على تقليد صوتها أيضا، يقلد صوتها، وسبحان الله يخدعها تماما حتى تأتي له بالرزق، تأتي له بالحشرات بالطعام، وحتى يكبر ويصبح حجمه أكبر من حجم أمه وأبيه بكثير، لأن طائر الوقواق أكبر من هذا الطائر المخدوع المسكين. ثم يطير بعيدا. وهكذا نجد في عالم الطيور أساليب عجيبة للرزق. فمن يتوكل على الله
حق
يهيئ له الله أسباب الرزق من حيث لا يحتسب، من حيث لا يدري، ومن حيث لا يخطط أيضا.
جميل. ننتقل دكتور من مسألة الطيور والحديث النبوي الشريف الذي ضرب لنا المثال بالطير التي تغدو خماصا وتعود بطانا. نذهب إلى هاجر وإسماعيل عليه السلام. عندما توكلت على الله وعلمت أن الذي أمر إبراهيم عليه السلام بأن يتركها في هذا المكان إنما هو الله سبحانه وتعالى، في مثال عن التوكل الرائع في صحراء وابنها رضيع ولا تملك من حطام الدنيا شيء وليس لديها خطط، كما أن الطير ليس لديها خطط، كيف تحولت الحياة هنا إلى حياة عامرة بقبائل وحياة كما دعا إبراهيم ربه عليه السلام؟
يعني أولا نريد أن نفهم ما هو التوكل، مفهوم التوكل ما هو. يعني علماء النفس اليوم عندما يعالجون بعض الاضطرابات النفسية مثل القلق، قلق يعني هو اضطراب شديد قد يصل بالإنسان للاكتئاب ومشاكل كثيرة جدا، القلق هو أنك أنت تفشل في علاج مشكلة معينة فتبقى في حالة خوف أمام هذه المشكلة، تبقى في حالة قلق، في حالة ترقب، فيؤثر على النوم، يؤثر على حياتك، على سعادتك، على استقرارك، حتى على حياتك الزوجية. بعض علماء النفس يقولون من يعاني من هذا القلق وهذه المخاوف ينبغي عليه أن يعتمد على شخص يثق به، يضع هذه المشكلة بين يديه كأنه يتوكل عليه.
نعم، جميل.
فيرتاح، يشعر أن هذا الثقل، هذه
المشكلة انتقل بها إلى شخص آخر. نعم.
انتقلت إلى شخص آخر، وبالتالي يذهب وينام ويستمتع بحياته. الله. مثل أنت إذا كان لديك مشكلة استعصت وجاء شخص وقال لك توكل علي، اتكل علي وأنا سأحل هذه المشكلة، فتشعر براحة كبيرة جدا. إذن هنا التوكل ليس مجرد عبادة للحسنات أو هو أمر إلهي يجب أن نفعله،
إنما هو ثقة برب الكائنات.
نعم. إذن هنا يتحول التوكل لراحة نفسية وعلاج للمشاكل.
الله، جميل. نعم. نذهب لفاصل ونعود لنعرف أكثر عن أسرار التوكل في القرآن والسنة النبوية الشريفة، متابعينا في كل مكان. فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا.
من أسرار الوحي. من أسرار الوحي مع الدكتور عبد الدائم الكحيل ويحاوره والعبد الله.
مجددا متابعينا في كل مكان، عدنا إليكم لنكمل هذا اللقاء من برنامجكم من أسرار الوحي. نجدد التحية والترحيب بكم متابعينا في كل مكان، ونجدد التحية والترحيب بضيفنا الكريم الدكتور عبد الدائم الكحيل المتخصص في مجال الإعجاز. أهلا ومرحبا مرة أخرى دكتور.
يا أهلا وسلام ومرحبا
دكتور. تعرفنا على أن التوكل هو اعتماد على الله سبحانه وتعالى، أن التوكل هو جلب لمحبة الله سبحانه وتعالى.
نعم.
تعرفنا على أن في أسرار لرزق الإنسان في الحياة.
نعم.
التوكل أيضا كما أنه يحل مشكلات الإنسان في الحياة باعتماد الإنسان على ربه سبحانه وتعالى، كيف والحياة مليئة بمشاكل، كيف والناس تعاني من المشاكل ليل نهار، كيف والشكوى أصبحت هي العامل المشترك بين كل حديث نستمع إليه في غالب الأحيان، كيف إذا دخلت التوكل أزيل ذلك من حياة الناس؟
كثير من الناس أدمن الشكوى، أصبحت ثقافة يومية له، يشكو من كل شيء. مثل هذا الإنسان هو الأقل سعادة.
يشكو من؟ ويشكو لمن؟
يشكو ضقر، يشكو لأصحابه، لمن يشاء، من يلتقي
يشكو
بهم.
ماذا؟
يشكو ضيق العيش، يشكو مثلا المرض.
أليس هذا قدر الله له؟
نعم.
أليس هذا ما كتبه الله له؟
بالضبط. أنت عندما تشكو المرض أو البلاء أو ضيق الرزق للناس، فكأنما تشكو رب الناس للناس، كأنك تشتكي من الله. وهذا أمر خطير يغفل عنه الكثير من الناس، أن الله عز وجل قدر عليك كل شيء، فإما أن ترضى بقضاء الله وببلاء الله سبحانه وتعالى، لأن فيه حكمة عظيمة، لأن الذي قدر عليك هذا البلاء هو الله جميل، ففيه حكمة عظيمة. فإذا شكوت للناس هذا البلاء فكأنما تشكو الله لعباده، وهذه هذا أمر في غاية الخطورة. لذلك هنا نجد أن الإنسان الذي يكثر من الشكوى تجد أنه تعيس، ليس سعيدا،
ليست باب الفضفضة وباب يعني التعبير عن الذات من الأمور التي تريح الإنسان كما يقولون الآن في جلسات الثيرابي أو جلسات يعني الحكي والكلام، ويعني التعبير عن المشكلات هي من باب الراحة النفسية للإنسان.
القرآن الكريم مدح الكاظمين الغيظ،
الله
قال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فكظم الغيظ هذا هو نوع من الإحسان. فأنت عندما تكثر من نشر همومك بين الناس، وطبعا هناك فرق، علماء النفس لا يؤكدون أن بعض الاستشارات النفسية التي يمكن للإنسان أن يستشير من خلالها زوجته، صديق يثق به لإيجاد حل المشكلة، هذا ليس شكوى.
نعم.
هذه استشارة، شورى يعني. يعني إنسان تعرض إلى مشكلة، فعندما يتوكل على الله في حل هذه المشكلة، فإن الله يسخر له من يعينه على حلها ويعطيه حلول.
وهذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. عندما سألته أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها،
نعم،
ما أشد ما عانيت من قومك يا رسول الله؟ فذكر لها ما كان من عبدي ليل وتلك القبيلة وما فعلته به.
نعم.
كذلك سيدنا عبد الرحمن بن عوف.
نعم.
عندما بكى واشتكى من أنه لديه مال كثير وزوجته أعطته بعض الحلول، هذه أمور معتادة في الحياة، والإنسان بطبيعته متحدث يحتاج إلى من يشاركه.
بالضبط. فلذلك التوكل على الله ضمنيا فيه رضا، رضا بقضاء الله. أنت عندما تتوكل على الله، يعني أصابك مرض، سأعطيك مثال بسيط.
نعم.
أصابك مرض، هذا المرض استعصى العلاج، ذهبت للأطباء لم تستفد شيئا، حاولت أن تعالجه لم تستفد. طيب هنا أنت أمام طريقين، طريق الشكوى أن تشكو وتقول لماذا ابتلاني الله، لماذا لم يبتلي فلان، لماذا لماذا، وتبدأ ثقافة الشكوى لغير الله. طريق الثاني أن تتوكل على الله وتقول يا رب أنا رضيت بقضائك وأعلم أنك لا تقضي أو لا تريد لي إلا الخير، وبالتالي هذا المرض أكيد فيه خير، لذلك أنا توكلت عليك أنت سخر لي أسباب الشفاء.
الله،
انظر كم فيه راحة نفسية، كم فيه رضا، كم فيه سعادة. بينما الذي يشكو ويكثر من الشكوى يحرم من السعادة في حياته. فهنا يقول القرآن العظيم، يلخص لك هذه القضية، يقول تبارك وتعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ما معنى فهو حسبه؟ يعني الله يكفيه. تتوكل على الله في الرزق، الله يكفيك الرزق.
أليس الله بكاف؟ نعم.
نعم. تتوكل على الله في علاج مشكلة معينة، الله يهيئ لك أسباب حل هذه المشكلة. تتوكل على الله في دفع الأذى والضر. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان المشركون والمنافقون يحاولون خداع هذا النبي، يتأمرون عليه.
نعم.
فقال سبحانه وتعالى: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله. فإن حسبك
نفس
الله.
نفس الكلمة. نعم. نفس.
فإذا أنت إذا كان هناك من يريد أن يخدعك أو يتأمر عليك، أو هناك من يحسدك، أو هناك من يريد بك شرا،
فتوكل
فإن الله. حسبك الله. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. متى يكون الله حسبك؟
إذا توكلت
عليه. توكلت عليه.
رائع.
والنبي هنا يعني صلى الله عليه وسلم، قضية مهمة جدا، أنه كان يختم أعماله اليومية، آخر عمل يختمه هو التوكل. عندما يأوي إلى فراشه يقول: اللهم إني توكلت عليك.
استسلام كامل لله سبحانه وتعالى.
وأسلمت نفسي إليك، وجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك. انظر درجات في التوكل.
لا منجا منك،
لا منجا ولا منجا منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت. فأنت هنا وصلت في آخر النهار لأنك ألقيت بهمومك ومشاكلك بين يدي الله سبحانه وتعالى، سلمت له كل شيء، فتنعم بنوم مريح. كثير من الناس لا يستطيع النوم. لماذا؟
لأن لديه مشكلات ولا يتوكل على الله في حلها،
والدماغ يعمل.
نعم.
لا يجد حلا لها. النبي أعطانا حلا لطيفا، وهو التوكل على الله. فإذا حتى ترتاح أثناء النوم وتنعم بنوم هادئ، وهو جزء من سعادة الإنسان، عليك أن تتوكل على الله سبحانه وتعالى. تضع هذه الهموم، هذه المشاكل بين يدي الله، ويجب أن تثق أن الله قادر أن يحل مشكلتك. الثقة مهمة جدا.
دكتور، مهمة جدا، ودعنا نتساءل فيها كيف نعلمها لأبنائنا كما علمها النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا عبد الله بن عباس عندما كان غلاما صغيرا، وقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات. هذه الكلمات في ذلك الحديث العظيم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ليس لواحد من كبار الصحابة ولا واحد من العظام الذين تولوا الخلافة من بعد، إنما كان غلاما عمره يعني تقريبا 10 سنوات.
نعم. نعم.
يحفظ صحيح. الله يحفظك، يحفظ الله تجده تجاهك. نعم. واعلم إلى آخر ما يكون فيه.
نعم.
توكل كامل على الله واستعانة كاملة. صحيح. بالله سبحانه. صحيح. وتعالى دون غيره من البشر. كيف نغرس القيمة في أبنائنا ونعلمهم التوكل الحق على الله سبحانه وتعالى؟
والله الطفل ينبغي أن تعلمه التوكل على الله من خلال توكلك أنت على الله أولا. يعني مثلا هناك أب في البيت تجده دائما متوتر.
نعم.
كلما صادفته مشكلة يقلق البيت معه.
نعم.
البيت كله يجعله في حالة قلق. فمثل هذا الأب غالبا ما نجد الأولاد يتولد لديهم شيء من القلق أيضا.
عدوى.
عدوى. نعم. فبينما عندما تصيب هذا الأب مشكلة معينة، ضيق في الرزق أو مشكلة معينة يعني تستعصي عليهم، فعندما يقول لأبنائه وزوجته طبعا: لقد توكلت على الله، وإن شاء الله هذه المشكلة ستحل، ولكن تحتاج إلى صبر، ويعني تجد ابتسامة،
ثقة في الله
هذه ابتسامة. نعم. فتجد أن الابن يأخذ الطفل مثل الإسفنجة، يمتص أي معلومة تلقى أمامه يخزنها ثم يردها لك عندما
سلوكا وأخلاقا نعم. وتعاملا لها
فعندما تعلم هذا الولد ثقافة التوكل على الله وأن كل شيء بيد الله وأنك لا تقلق حتى في مجال الدراسة
نعم.
إذا ضغطت على ابنك كثيرا وولدت عنده نوع من القلق يتحول إلى آلة ميكانيكية
نعم.
أنت تقتل فيه الإبداع بينما المفروض أن تعلمه أن يتوكل على الله إذا ذهب المدرسة إلى الامتحان أنه سينجح تعطيه شيء من التفاؤل لأن التوكل يمنح الإنسان تفاؤل واليوم حسب جامعة هارفارد التفاؤل يطيل العمر التفاؤل هو أحد أسرار السعادة التفاؤل أيضا يؤثر على النظام المناعي للإنسان يرفع النظام المناعي ينشط جهاز المناعة ويجعل جسدك أكثر مقاومة للأمراض وأقل إصابة بهذه الأمراض يعني موضوع التوكل ليس مجرد
كامل يا دكتور وفي الحديث نعم. الذي ذكرناه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله ثم أعطاه خلاصة مشاكل الدنيا يعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك والعكس إذا أرادوا أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك
صحيح.
رفعت الأقلام وجفت الصحف
وجفت.
والأمر منهي في خلاصة الحديث استسلام كامل لله والأمر منهي
بالزبط.
فالكلام لا يفيد وبالعكس بل التوكل على الله وحسن الظن به هو الفيصل صحيح. في ذلك الأمر صحيح. وهذا مراد حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض مرادات النبي في غرس ذلك في أبنائنا يعني هذا الكلام الجميل نريد أن نحوله إلى واقع في حياتنا نذهب لفاصل ونعود لنتعرف أكثر على تحويل التوكل إلى منهج حياة في حياة الناس تابعينا في كل مكان فاصل ونعود إليكم فابقوا معنا
من أسرار الوحي من أسرار الوحي مع الدكتور عبد الدائم الكحيل ويحاوره هو العبد الله
عدنا إليكم متابعينا في كل مكان نكمل معكم هذا اللقاء من برنامجكم من أسرار الوحي نجدد التحية والترحيب بكم متابعينا في كل مكان ونجدد التحية والترحيب بضيفنا الكريم الدكتور عبد الدائم الكحيل أهلا ومرحبا مرة أخرى
يا أهلا بكم ومرحبا وسهلا
الدكتور التوكل من الأمور التي فيها تدريب في الحياة يقول أحد العلماء بأن سيدنا موسى عليه السلام الذي تدرب في محراب التوكل فبدأ بالعصا عندما تحولت إلى حية حدث القرآن عن الخوف في أعلى مراتبه أنه ولا مدبرا ولم يعقب ألم ينظر خلفه تلك العصا التي تحولت إلى حي هذه المرة الأولى في المرة الثانية عندما تحولت الحبال إلى حيات كثيرة مع الصحراء قال القرآن فأوجس في نفسه خيفة موسى شيء بسيط من الخوف وفي المرة الأصعب من هذا وذاك عندما وقف على شاطئ البحر وجنود فرعون وفرعون من خلفه والبحر من أمامه وقال قومه أجمعوا جميعا إنا لمدركون أي هالكون أي انتهى الأمر هنا وصل إلى مرتبة من التدريب والتعود على التوكل إلى أن قال كلا إن معي ربي سيزيد كيف نتدرب دكتور على مسألة التوكل تباعا من مواقف الحياة
والله أنا سأتيك بمثال مهم من قصة سيدنا هود عليه السلام وقصص القرآن عبرة
نعم
إن في ذلك لعبرة لمن يخشى سيدنا هود كذبوه تآمروا عليه حاولوا قتله حاولوا طرده لم يتركوا سبيلا حتى وصل إلى درجة أنه تقريبا يأس منهم ماذا قال بعد ذلك انظر إلى روعة هذا النبي الكريم وكل الأنبياء كذلك
نعم.
قال إني توكلت على الله ربي وربكم
انظر
يعني عندما يأس من قومه وأدرك أنه لا فائدة من هدايتهم إلا قليل ممن آمن معه قال إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم إذن هنا التوكل سلاح للأنبياء يعني سيدنا موسى ما الذي جعله يقول كلا إن معي ربي سيهدين هذه قوة الثقة بالله تأتي من خلال التوكل على الله ورؤية معجزات الله لأنك عندما تتوكل على الله الله يريك بعض المعجزات
هذا أيضا ما حدث مع إبراهيم عليه السلام عندما ألقي في النار وكان في الهواء ما بين
نعم.
المنجنيق وما بين النار.
نعم.
وجاءه جبريل عليه السلام وجبريل يملأ ما بين السماء والأرض. نعم. وقال لك عندي حاجة، هل نعم. تريد مني أنا حاجة وهو ملك
سبحان الله
وبل أمين الوحي الله. في السماء. قال أما منك فلا. يعلم أن التوكل الحقيقي ليس على ملك،
وعلى الله سبحانه وتعالى،
ورغم أنه مبعوث من رب العالمين ولا نعم. يأتي من نعم. عندي. إنما قال إنما الله يعلم بحالي، حسبي نعم. الله ونعم الوكيل،
علمه بحالي يغني عن سؤالي.
وهنا يعني انقلبت النار إلى برد وسلام، وكانت المعجزة
نعم.
العظيمة في هذا المشهد الكبير.
نعم.
كيف نتعلم دكتور كما قلتم من قصص الأنبياء ومواقفهم في الحياة
نعم.
حقيقة التوكل، خاصة عندما تشتد الصعاب على الإنسان، عندما تضيق حلقات، عندما يشتد سواد الليل، عندما نتخيل بأنها لن تفرج تلك الحلقات على الإنسان.
والله أنا لا أجد أكثر عبرة من قصة سيدنا نوح عليه السلام الذي صبر على قومه 1000 سنة إلى 50 عاما. على الرغم من ذلك لم ييأس، لم يفقد الأمل، لم يترك التوكل على الله، ولكنه في نهاية هذه 950 سنة توجه إلى الله، بدلا من أن يشكو الناس إلى الناس شكى أمره لله عز وجل، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. هنا تأتي الإجابة بحرف الفاء، ففتحنا
بالسرعة والتعقيب
نعم. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا. تصور أن الإنسان عندما يثق بالله ويتوكل على الله ويدعو الله عز وجل، قوة هذا الدعاء تفتح أبواب السماء، تفجر الأرض. تصور يعني. فنحن نحتاج إلى هذه الثقة العظيمة بالله، نستمدها من هؤلاء الأنبياء الكرام.
جميل.
حتى نبينا عليه الصلاة والسلام عندما كان في غار حراء، سيدنا أبو بكر كان خائفا وكان حزينا
في غار ثور،
وفي غار ثور نعم، في رحلة الهجرة من مكة إلى المدينة،
قال لو نظر أحدهم تحت نعم. قدميه لرآه نعم.
فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا لم يفقد الأمل. سر من أسرار التوكل على الله أنه قال لا تحزن إن الله معنا.
الله.
انظر هنا النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله معنا.
وهذه مسائل فاصلة
نعم.
دكتور
نعم.
لعلنا نريد أن نقف عندها سريعا، والوقت
نعم.
يمضي معكم
نعم.
سريعا
نعم.
أن هذه اللحظة كانت لحظة فارقة ما بين الاستضعاف في مكة وما بين نعم. التمكين في المدينة لبداية دولة الإسلام كما نعم. بدأت الدولة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
ما كان من موسى عليه السلام إنا لمدركون، ما بين الاستعباد من قوم فرعون لقوم موسى، وما بين أن يذهب إلى أن الأرض المباركة
نعم.
في الأرض وما
نعم.
بعدها
نعم.
ما بين إبراهيم ذلك الشخص الذي يدعو إلى الله دون أن يكون هناك دليل ولا برهان، وبين آية جلية بعد أن أخرج من النار آمنا
نعم.
مطمئنا
نعم.
بعدها
نعم.
وكأن لحظات الضيق الشديدة التي مر بها الأنبياء إنما هي لحظات فارقة. كذلك نعم. كل إنسان في الحياة، أليست في هذه المشاهد التي تتجلى فيها قدرة الله الوكيل الإنسان لابد أن يأخذ العبرة ليرى النتيجة والثمرة لهذا نعم. التوكل الحق على الله سبحانه وتعالى.
نعم. انظر معي إلى هذه الآية الكريمة تصديقا لكلامك. الله سبحانه وتعالى لم يقل وتوكل على الله مثلا أو وتوكل على الملك، قال وتوكل على الحي الذي لا يموت. لماذا؟ لأنك عندما تتوكل على إنسان، هذا الإنسان قد يموت قبل أن يؤدي المهمة، هذا الإنسان قد يمرض، هذا الإنسان قد يصيبه ضر، ولكن قال لك وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. فإذا أنت هنا عندما تتوكل على الله هذا يعطيك ثقة بالله سبحانه وتعالى، يعطيك ثقة أيضا
نعم.
فأي موقف صعب تواجهه تجد أن الله يكون معك، لأنك عودت نفسك على التوكل.
دكتور دعنا معكم في ختام هذه الحلقة وفي دقائق بسيطة تعطينا مفاتيح سريعة لمواقف
نعم.
أحكيها لكم
نعم.
ويسمعها
نعم.
معنا المستمعين.
نعم تفضل.
الأب الذي يخاف على رزقه ووظيفته من تهديد واضح من أنه ربما يفقد الوظيفة، ويحكي ذلك لأولادي، وربما يخشى من قطاع الرزق ويتكلم بلغة لا تليق برب العالمين
نعم.
انقطاع العيش، ستجوعون، أمور هكذا، ماذا تقول له؟
والله التوكل على الله حقيقة من ثمراته الثقة بالله. فالإنسان عندما تكون ثقته قليلة بالله يقول لك من أين سيأتي الرزق، غدا سأجوع، غدا سيكون هناك حرب، كيف سأعيش، بعد سنة هناك ظروف اقتصادية ستعصف بهذا البلد، دعنا نهرب إلى بلد آخر مثلا.
يعني متشائم. نعم.
فتجد هذا التشاؤم، يعني كأن هناك،
كأنه يرى مقادير الرزق،
يعني معيارين، التوكل والتشاؤم. فإذا نقص التوكل زاد التشاؤم،
الله.
وإذا زاد التوكل اختفى التشاؤم. فكلما توكلت على الله أكثر، كلما يعني رزقك الله أكثر، وكلما رزقك الرضا ورزقك الطمأنينة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لذلك هنا يعني النبي عليه الصلاة والسلام مارس التوكل في كل حياته، فتجد أنه في أي أمر كان يتوكل على الله.
جميل.
نعم.
المرأة التي ربما ترى في مشاهد حياتها المختلفة من عقبات وتعثرات، إنما هي أعين الناس التي تلاحقها، وتنسى أن الله هو الوكيل، وكل مشهد من مشاهد الحياة تقول هذه عين فلانة، وهذا حسد فلان، وهذا كلام فلان، وهذا كلام فلانة، وتنسى أن هذا كله مكتوب ومقدر، ماذا تقول له؟
أولا ينبغي أن نعلم أنه لا يضر ولا ينفع إلا الله، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. إذن التوكل على الله يمنع الحسد أيضا من ثمرتي. لماذا؟ أنا أسلمت هذا أمري لله، أسلمت هذا الولد لله،
بتوكلك على الله.
أسلمت هذه العائلة لله سبحانه وتعالى، فكل ما يأتي من عند الله هو خير، حتى لو جاء مرض هو خير، جاء ضر، وإن يمسسك من الله بضر.
أيضا أوضح ذلك من أن الناس عندما يقال لهم بأن الناس قد جمعوا لكم، أي الناس قد اجتمعوا على ضركم. نعم. بطريقة معينة
فزادهم إيمانا،
قالوا حسبنا الله
ونعم الوكيل،
هنا ينقلبوا بنعمة من الله وفضل. نعم. لم ينسسهم. نعم. سوء، وكأن حسبنا الله ونعم الوكيل كانت هي الأداة الفاعلة في منع الإنسان
لعلاج الخوف. التوكل لعلاج الخوف أيضا حسب هذه الآية الكريمة.
رائع.
نعم.
الأبناء الذين يخشون وينقلون أيضا صور سيئة ربما من الخوف. نعم. من بطش بعض الزملاء، ربما المدرسين، ربما الخوف من نتيجة امتحان معينة. كيف نغرس فيهم التوكل الحقيقي على الله في ختام هذه الحلقة لتكن كلمة أخيرة؟
والله كما قلت لك، بالنسبة للأبناء الكرام دائما عوده أن يثق بالله، اغرس في داخله الثقة بالله، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه. سيدنا ابن عباس كان عمره. نعم. كما تفضلت 10 سنوات. غرس النبي في هذه المعاني العظيمة، ما أصابك لم يكن ليخطئك،
وما أخطأك
لم يكن ليصيبك. فعندما تغرس في ابنك هذه المعاني، أن الله إذا قدر عليه شيء ظاهريا فيه شر، هذا الأمر قد يكون فيه خير كثير فيما بعد، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فينبغي أن ترضى بقضاء الله، أن تعتقد أنه لن يصرف هذا الشر عنك إلا الله، وأن الله يريد بك الخير، يريد بكم العسر ولا يريد يريد بكم
اليسر ولا يريد بكم العسر.
فإذا ما دام الله يريد لي الخير، يريد بي اليسر، الله يحبني، الله يبتليني لحكمة قد يكون فيها تطهير لذنوبي، المرض يطهر الذنب. فكل هذه المعاني عندما تغرسها في هذا الولد، أنا أتوقع أن هذا الولد ستقر به عينك، وعندما يكبر كما قال تعالى، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. نسأل الله أن نكون جميعا منهم.
آمين. نشكركم الدكتور على هذا الكلام الجميل، نفع
يا أهلا وسلم.
متابعينا في كل مكان، كان هذا اللقاء حول أسرار التوكل في القرآن والسنة، وكذلك في سير الصالحين والأنبياء عليهم جميعا الصلاة والتسليم. وعد يتجدد باللقاء بكم إن شاء الله في حلقات قادمة. نترككم في أمان الله.
من أسرار الوحي.